أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الآية السابعة التي تدخل في مبحث مواقيت الصلاة، قوله تعالى في سورة الروم: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. مفردات الآية: قوله تعالى فسبحان، سبحان مصدر كما هو واضح من التسبيح من قبيل غفران. الفقرة الأخرى قوله تعالى حين تمسون وحين تصبحون، الإمساء بمعنى الدخول في المساء كما هو واضح، والإصباح أيضا عن الدخول في الصباح. قول تعالى عشيا من ناحية إعرابية، إما يكون معطوف على حين تمسون، وحينئذ يكون المعنى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وسبحان الله في العشي وحين تظهرون، يعني وقت الظهيرة كما سيأتي. غاية الأمر أنه ترك لفظ الحين في عشيا، فقيل وعشيا ولم يكن وحين، ترك لفظ الحين، بينما لفظ الحين دخلت على تمسون تصبحون تظهرون. إنما ترك هذا اللفظ باعتبار أن الفعل لا يجيء من عشي، المساء يقال تمسون، الصباح يقال تصبحون، الظهر يقال تظهرون، لكن العشي لا يجيء منه الفعل، ولذلك لم يقل، يعني عبر بتعبير آخر وقيل عشيا. من ناحية حينئذ بناء على هذا يكون منصوب على الظرفية، بناء على أنه معطوف على حين تمسون. بناء على هذا الإعراب، إعراب عشيا أنها معطوفة على حين تمسون، تكون جملة وله الحمد في السماوات والأرض جملة معترضة، فكأن الآية هكذا تقول فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون، فالأثناء كفت جملة معترضة وهي قوله وله الحمد في السماوات والأرض. هناك احتمال آخر في إعراب عشيا، وهي أنها معطوفة على السماوات والأرض لا على حين تمسون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا، وحينئذ يكون المعنى أن الله سبحانه وتعالى له الحمد في السماوات وفي الأرض وفي وقت العشي وحين تظهرون. وبناء على هذا كأنه يكون التسبيح مختص بالمساء والصباح، والحمد لله سبحانه وتعالى يكون في السماوات وفي الأرض وفي وقت العشي وفي وقت الظهيرة. الفقرة الأخرى قوله تعالى حين تظهرون، واضح أنه قد حين تظهرون يعني حين تدخلون في الظهيرة، وهي عبارة عن نصف النهار. الظاهر أن الأصح في إعراب عشيا هو الاحتمال الثاني، بمعنى الاحتمال الأول بمعنى أن عشيا معطوفة على حين تمسون وحين تصبحون، لأنها معطوفة على السماوات والأرض، وذلك لقرينتين. القرينة الأولى أن نفس عطف حين تظهرون على عشيا لا يخلو من إشعار بأن عشيا معطوف على حين تمسون، لا يخلو من إشعار في ذلك، كأنه يريد أن يقول أن عشيا وقعت في سياق حين تظهرون، فيكون المقصود بها يعني وقت العشي، وحيث أن التعبير بالمعطوف على عشي وهو حين تظهرون عبر عنه بهذه الصيغة حين تظهرون، هذا لا يخلو من إشعار بأن عشيا يراد بها ذلك، غاية الأمر باعتبار ما قلناه من أنه لا يؤخذ منها الفعل، لذلك عبر عنها بعشيا. القرينة الثانية هي أن عطف عشيا على حين تمسون أنسب من حيث المعنى من عطفه على السماوات والأرض، بل عطفها على السماوات والأرض كأنه لا توجد فيه تلك المناسبة الواضحة الموجودة حينما نفترض أنها معطوفة على حين تمسون وحين تصبحون، وذلك باعتبار أن عطفها على حين تمسون وتصبحون قضية طبيعية جدا باعتبار أنه من باب عطف الزمان على الزمان. العشي يعطف على الإصباح وعلى الإمساء، شيء متعارف جدا، بينما إذا قلنا أنها معطوفة على السماوات والأرض يكون العطف حينئذ عطف الزمان على المكان، أي أن الزمان وهو العشي يعطف على السماوات والأرض التي هي مكان، وهذا قد يكون إما خالي من المناسبة أو لا فيه مناسبة، لكنها ليست أوضح من المناسبة التي تكون بناء على الاحتمال الأول. ومن هنا يكون الاحتمال الأول في إعراب عشيا أقرب من الاحتمال الثاني، وبناء عليه يكون معنى الآية هذا، فأنه سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وفي العشي وحين تظهرون. وهناك جملة معترضة وهي قوله وله الحمد في السماوات والأرض. هذا شرح مفردات الآية. ذهب جملة من العلماء والمفسرين على ما نسب إليهم من أن المراد بالتسبيح في الآية الشريفة هو الصلاة، وأن قوله تعالى فسبحانه وإن كان هو مصدر وخبر إلا أنه بمعنى الأمر، ونحن نعرف بأنه هناك جمل خبرية تكون بمعنى الأمر وتنتج نتيجة الأمر بالضبط، وهذا شيء معروف في علم الأصول وله بحوث خاصة به تبحث في مباحث الأوامر، وهي الجملة الخبرية بهذا العنوان، الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب لا إشكال عندهم في أنها تدل على نفس ما تدل عليه صيغة افعل، فلا فرق بين أن يقول أعد الصلاة في ظهورها في الوجوب، وبين أن يقول يعيد الصلاة حينما يسأل عن شخص مثلا شك في الصلاة الثلاثية مثلا. كثير من الروايات يرد بهذا اللسان، يسأل عن شك فعل كذا، يقول يعيد الصلاة، يغتسل، يقوم، يركع، يكفر وكذا. هذه كلها جمل خبرية في واقعها، إلا أنها تكون دالة على ماذا؟ على طلب الإعادة إذا قال يعيد، أو طلب التكفير إذا قال يكفر، أو طلب القيام إذا قال يقوم مثلا في هذا المقام. بل هناك ذكروا بأن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب والطلب أوضح وأكد من دلالة صيغة افعل على الوجوب. هذه قضية أصولية واضحة. أصحاب هذا القول الذين يقولون بأن الآية المراد بالتسبيح فيها هو الصلاة يقولون بأن سبحان الله وإن كان هو مصدر لكنه يراد به الأمر، فكأنه يقول سبح الله هكذا، غاية الأمر أنه بدل التعبير عن ذلك بالأمر عبر بقوله سبحان الله. بالنتيجة تكون الآية كأنها تأمر بالتسبيح متى؟ في هذه الأوقات الخاصة، والتسبيح هو الصلاة. هذا هم نحتاجه في مقام إثبات هذا المعنى. إثبات هذا المعنى يتوقف على أولا أن نقول أن المصدر أريد به الأمر، سبحانه أريد به سبح، وأن التسبيح يراد به الصلاة، فكأن الآية تقول صلي في هذه الأوقات المخصوصة، وهذا إشارة إلى الصلوات اليومية مثلا. ب بناء على ذلك اختلفوا في أن الآية تشير إلى أي صلاة من الصلوات اليومية، هل تشير إلى كل الصلوات أو إلى بعضها؟ اختلفوا في ذلك مبنيا على هذا التصور. فبعضهم ذكر بأنه الآية تشتمل على ذكر الصلوات الخمسة كلها بأوقاتها، فتسبيح حين تمسون يشمل صلاة المغرب والعشاء الواقعتين في المساء، وحين تصبحون يشمل صلاة الفجر الثلاثة صارا، وعشيا يشمل صلاة العصر أي أربعة، وحين تظهرون يشمل صلاة الظهر. في قبال هؤلاء جماعة قالوا بأنه لا، المراد بالتسبيح حين تمسون المغرب فقط، وعشيا تسبيح عشيا يراد به العشاء صلاة العشاء هاي اثنين، وحين تظهرون يراد به الظهرين الظهر والعصر هاي صار أربعة، وحين تصبحون صلاة الصبح. فتكون الآية فيها إشارة إلى كل هذه الصلوات اليومية. هذا الرأي الذي قلنا بأنه ذهب إليه جملة لا بأس بها من المفسرين والعلماء نسب إلى ابن عباس نفس هذا الرأي، حيث نقل أنه سئل هل تجد الصلاة الخمس الصلوات الخمس في القرآن؟ قال نعم، وقرأ هذه الآية سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون إلى آخره، وبناء على ذلك تكون الآية دالة كما هو واضح على وجوب الصلوات الخمس اليومية مع تحديد أوقاتها ولو في الجملة طبعا على نحو الإجمال. وعلى هذا الأساس تدخل هذه الآية في آيات الأحكام وفي خصوص كتاب الصلاة وفي خصوص مبحث مواقيت الصلاة على أساس هذا التصور. بل أكثر من هذا، بعضهم قال أنه بناء على هذا التصور نستفيد حكم جديد لم نكن نستفيده من الآيات السابقة، وهو اختصاص الوجوب بأول أوقات الصلاة على نحو التضييق، فتكون الوجوب للصلاة تكون الصلوات من الواجبات المضيقة لا من الواجبات الموسعة. تقدم سابقا في بعض الدروس السابقة توضيح المقصود بالواجب المضيق والواجب الموسع. الواجب المضيق هو الواجب الذي يكون أداؤه مستغرقا لجميع الوقت المخصص له شرعا، بينما الواجب الموسع هو الواجب الذي يكون أداؤه غير مستغرق لجميع الوقت المخصص له شرعا، وإنما الوقت أوسع منه. من الواضح أنه بحسب ما نتصور ونعتقد بأن الصلوات من الواجبات الموسعة، صلاة الظهر لها وقت واسع يمكن إيقاعها فيه مرارا. هنا يقول بأنه يمكن أن يقال أن الآية تدل على عكس ذلك، يعني تدل على أن الصلوات اليومية واجبات مضيقة لا موسعة، وذلك باعتبار أن الوجوب في هذه الآية مقيد بالحينية، فسبحان الله حين تمسون حين تمسون، فالوجوب يكون مقيد بهذا الحين وهو حين الإمساك، ليس الوقت المخصص. لذلك الواجب هو المساء بتمامه حتى يقال بأن الواجب موسع، وإنما الوقت المخصص بحسب ما يستفاد من هذه الآية هو الإمساء، والإمساء كما قلنا هو عبارة عن الدخول، أول الدخول في المساء، الدخول في المساء. الصلاة صلاة المغرب مثلا تجب والعشاء تجبان عند الدخول في المساء، في أول الدخول في المساء، فحين الدخول في المساء يجب التسبيح، وحين الدخول في الصباح يجب التسبيح، وحين الدخول في الظهيرة يجب التسبيح، وهذا معناه مثلا أن الصلوات من الواجبات المضيقة، لأن وقتها هو حين دخول المساء، أول دخول المساء، لا أن كل المساء أو كل الصباح هو وقت لها. هكذا أيضا ذكروا مبنيا على ذاك التصور. هذا الإشكال بعضهم أجاب بأنه مثلا أن التقييد بالحينية ما يستفاد منه أكثر من أن ذلك الحين هو أول أوقات الصلاة. أما أنه هل هو الوقت المعين للصلاة، هذا مثلا لا يستفاد. هذا الجواب على الظاهر أنه واضح أنه لا يصلح أن يكون جواب عن الإشكال، بل الإشكال وارد، وذلك لأن الآية تقيد التسبيح حين الإمساء، حين تمسون، يعني حينما يدخل عليكم المساء يجب عليكم التسبيح. وظاهر ذلك أن التسبيح واجب في هذا الوقت، فإذا أخر التسبيح إلى وقت آخر لا يقال هذا سبح حين الإمساء، وإنما يقال سبح في المساء، لأنه سبح حين أمسى وحين أصبح. سبح حين أصبح يعني سبح أول دخول الصباح عليه، فإذا أخره بعد ذلك لا يقال أنه سبح حين أصبح، وإنما سبح في الصباح، وفرق بينهما. بناء على هذا التصور هذا الإشكال وارد. نعم، هذا الظهر يمكن رفع اليد عنه باعتبار الأدلة الأخرى الدالة على أن الصلوات واجبات مثلا موسعة. نعم، الإشكال على كل حال وارد على الآية، يعني على هذا الفهم من الآية الشريفة. الظاهر بحسب ما نفهم من الآية الشريفة أن الآية أصلا أجنبية عن باب الأحكام الشرعية، وأجنبية عن الصلاة، وأجنبية عن تشخيص أوقات الصلاة، ولذا لا معنى لعدها من آيات الأحكام. وذلك أما أولا فلأن الآية لا يستفاد منها الأمر بالتسبيح، وإنما ظاهرها إنشاء التسبيح من قبله سبحانه وتعالى، فافتراض أن سبحانه يراد بها سبح هذا خلاف الظاهر، ولا موجب لهذا الحمل إلا تصور أنه لا معنى لأن يصدر التسبيح من قبل الله سبحانه وتعالى لنفسه، لأن الذي يسبح هو الله سبحانه وتعالى، ولا معنى لأن يسبح لنفسه، ولكن هذا مردود كما هو واضح بالآيات الشريفة الكثيرة التي تكرر فيها تسبيح الذات المقدسة لنفسها، وورد في عدة آيات قرآنية من قبيل قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، من قبيل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، من قبيل قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. واضح في هذه الآيات أن الله يسبح نفسه ويحمد نفسه، ولتكون الآية من هذا القبيل. سبحان الله، هذا تسبيح المولى سبحانه وتعالى لنفسه، لأنه أمر للغير بماذا؟ بالتسبيح. الأمر للغير بالتسبيح يعبر عنه سبح، كما سيأتي في آية أخرى يقال سبح بحمد ربك، يؤمر الإنسان والمكلف بالتسبيح، لكن سبحانه ليس فيها دلالة على أكثر من ليس فيها دلالة على الأمر بالتسبيح أصلا. هذا أولا. ثانيا، أن سلمنا وتنزلنا وقلنا بأن سبحانه يراد بها سبح، لكننا نقول من قال بأن المراد بالتسبيح والصلاة حمل التسبيح على الصلاة والصلوات اليومية؟ هذا ليس صحيحا. قبل هذا الدليل الثاني هناك مطلب هنا ذكر تكملة للدليل الأول. الدليل الأول كان حاصله هو هذا، وهو أن سبحانه لا يراد بها الأمر بالتسبيح، وإنما هو إنشاء التسبيح والحمد منه سبحانه وتعالى. هذا المعنى يفهم أكثر إذا حاولنا أن نربط هذه الآية محل البحث بالآيات التي قبلها. آيات التي قبلها يوجد فيها هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى فرق الخلق عندما يعودون إليه إلى قسمين، أهل الجنة وأهل النار، فقال ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وإلى آخر الآية. ربط هذه الآية بالآيات التي قبلها يؤيد هذا التفسير، وأنه ليس المقصود في الآية هو الأمر بالتسبيح، وإنما المقصود هو تسبيح الله وتنزيهه لا الأمر بالتسبيح. وذلك لأن الآية تقول بعد أن رجع الخلق إلى الله سبحانه وتعالى وقسمهم إلى قسمين، أهل الجنة وأهل النار، وأن أهل النار هم الكفار وأصحاب العقائد الفاسدة والذين كذبوا بآيات الله وما يدور حول هذه الأمور، حينئذ بعد ذلك ذكرت الآية تسبيح الله وتنزيهه عن ماذا؟ عما ما يقوله هؤلاء الكفر، عما ينسبون إليه هؤلاء الذين استحقوا في يوم القيامة العذاب والخلود في النار. فالله سبحانه وتعالى بأنه ذكر بأنه سبحان الله في هذه الأوقات، وذكر أن له الحمد أيضا في السماوات والأرض. بناء على هذا الظاهر أن الآية أجنبية عن آيات الأحكام، هذا أولا. ثانيا، أننا كما قلنا لو تنزلنا وقلنا أن سبحانه يراد بها سبح، لكن من قال بأن التسبيح يراد به الصلاة؟ هذا يحتاج إلى إثبات، لأن الظاهر من التسبيح لغة وعرفا هو بمعنى تنزيه الله وتقديسه عما ينسب إليه سبحانه وتعالى، وحينئذ لا موجب لحمل التسبيح فيها على ماذا؟ على الصلاة. لا موجب لحمل الأمر فيها على ماذا؟ على الصلاة. نعم، قد نحمل التسبيح على الصلاة إذا وقع في سياق الأمر، كما سيأتي مثلا في آية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، إذا وقع في سياق الأمر، وكذا في قوله تعالى في الآية السابقة وقرآن الفجر، يعني أقم قرآن الفجر على ما تقدم، حينئذ نحملها على صلاة الصبح مثلا. لكن حينما يكون التسبيح واقع في سياق الأمر، يعني حينما يؤمر بالتسبيح، أكو مجال لحمل الآية على ماذا؟ على الصلاة، التسبيح على الصلاة، باعتبار وجود مناسبة بين معنى التسبيح ومعنى الصلاة، كما سيأتي الإشارة إلى، وهو أن القرآن كما في تقدم جزء من الصلاة، والتسبيح أيضا جزء من الصلاة، فيكون من باب إطلاق الجزء على الكل، يعني اللفظ الموضوع للقراءة يطلق اليمن على مجموع الصلاة على الكل وهكذا. لكن هذا حينما يقع التسبيح في سياق الأمر، بينما في آيتنا التسبيح لم يقع في سياق الأمر، وإنما هو تسبيح، إنشاء التسبيح وإنشاء التنزيه لله سبحانه وتعالى، وهذا هو المناسب كما قلنا لسياق الآيات الواقعة قبل هذه الآية. وبناء على هذا يظهر أن الآية ليست من آيات الأحكام، ولا وجه لعدها من آيات الأحكام أصلا. بعد ذلك ننتقل إلى الآية الثامنة في هذا الباب، وهي قوله تعالى في سورة طه: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. مفردات الآية: الفقرة الأولى قوله تعالى فاصبر على ما يقولون، واضح أن هذا خطاب للنبي وأمر للنبي صلى الله عليه وآله بأن يصبر على ما يقوله هؤلاء المعاندون والكفار. واصبر على بقائهم على كفرهم وعدم إيمانهم، اصبر على هذا، اصبر على ما يقولونه. من تكذيبهم بالنبوة ومن دعاياتهم الباطلة أصبر على ذلك. قيل بأن الآية منسوخة بآية القتال، فكأن هذه الآية أمر النبي بالصبر في تعامله مع الكافرين، بينما آية القتال تأمره بقتال الكافرين، فتكون هذه الآية منسوخة بآية القتال. لكن من الواضح أنه لا موجب للناس، لأنه لا مانع من الجمع بين الآيتين، لا يوجد تعارض وتنافي بين الآيتين. طبعا دائما الدليل إنما ينسخ دليل آخر حينما يكون هناك تنافي بينهما بالشرائط الخاصة في باب الناس، يكون أحدهما ناسخ للآخر. أما حيث لا يكون تنافي بين دليلين، لا معنى لافتراض أن أحدهما ناسخ للآخر. وآية القتال وهذه الآية التي تأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر لا يوجد بينهما تناف كما هو واضح. الصبر مطلوب على كل حال وفي جميع الأوقات. الصبر من الخصال التي يأمر بها الشارع دائما، ومن الواضح بأن رب الصبر لا ينافي الأمر بماذا؟ الأمر بالقتال المشركين. بعبارة أخرى، لو كان المقصود بأمر بالصبر هو الأمر بعدم القتال لكان منافي مثلا. أما الظاهر أنه ليس من الواضح من الآية أن المقصود هو بالأمر بالصبر هو الأمر بعدم قتالهم، وإنما أصبر على ما يقولونه، يعني عاملهم معاملة لا تتعامل معهم معاملة الإنسان الذي يفقد صبرا ويصير في حالة أخرى حينما يقولون ما يقولونه مثلا، لا أصبر عليهم. هذا لعله لا ينافي الأمر بماذا؟ بالقتال. في افتراض النص لا يخلو من صعوبة. الفقرة الأخرى قوله وسبح بحمد ربك، هنا ذكروا بأن معنى هذه الفقرة يعني صلي متلبسا بحمد ربك، أي وأنت حامد له، صلي حامدا لله هكذا. بناء على أن جملة بحمد ربك حال، فيكون المعنى صلي في حال كونك حامدا. ويمكن أن تكون الباء في قوله بحمد ربك بمعنى مع، يعني صلي مع حمد ربك. قوله تعالى قبل طلوع الشمس، قالوا أنه إشارة إلى صلاة الفجر التي تقع قبل طلوع الشمس. قوله تعالى قبل غروبها، قالوا أنه إشارة إلى صلاة العصر التي تقع قبل الغروب، أو صلاة العصر والظهر باعتبار أنهما يقعان قبل الغروب. قوله تعالى ومن آناء الليل فسبح، من إما ابتدائية أنه التسبيح يبتدأ من أول آناء الليل، وإما أن تكون للتبعيض يعني سبح في بعض هذا الوقت وفي جزء منه. إذا كانت ابتدائية من، فالآية حينئذ تكون مشيرة إلى بداية صلاة المغرب والعشاء، وإنما قدم الظرف على الفعل فقيل ومن آناء الليل فسبح، بينما في الآيات السابقة في الفقرات السابقة قدم الفعل على الظرف فقيل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، ولم يقل قبل طلوع الشمس سبح بحمد ربك. هنا إنما قدم الظرف على الفاعل، قالوا باعتبار اختصاص هذا الظرف وهو آناء الليل بمزيد من الفضل، ولذا ناسبه زيادة الاهتمام. ومن الواضح أن تقديم الظرف تقديم ما حقه التأخير كما قالوا مشعر بماذا؟ بالاهتمام والاختصاص، من قبيل قوله تعالى إياك نعبد، إياك مفعول للفعل نعبد، ومن حقه التأخير، من حقه أن يقول نعبدك، لكن فصل هذا الضمير المفعول وجيء به منفصلا قبل الفعل للدلالة على الاختصاص. دائما تقديم ما حق التأخير لا يخلو من دلالة على الاهتمام والاختصاص. قالوا بأن ما نحن فيه من هذا القبيل تقديم الظرف على الفعل ومن آناء الليل فسبح، لم يقل فسبح من آناء الليل. هذا التقديم فيه دلالة على مزيد الاهتمام بهذا الوقت وهذا الظرف الخاص. الفقرة الأخرى قوله تعالى وأطراف النهار. أطراف تارة تقرأ بالفتح أطراف النهار كما هو القراءة المتعارفة، وقد تقرأ بالكسر وأطراف النهار. طبعا هناك فرق من ناحية إعرابية بناء على القراءتين. بناء على الفتح تكون أطراف منصوبة بنزع الخافض، والتقدير يكون وسبح في أطراف النهار، لم يقل ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار، يعني في أطراف النهار نزع الخافض وهو في. أكو قاعدة إعرابية تقول أن بعض المنصوبات تنصب بنزع الخافض، يعني كان من حقها أن يدخل عليها الحرف حرف الجر الخافض لها، نزع هذا الخافض فصارت منصوبة. اصطلاح متعارف منصوب بنزع الخافض يسموه. هنا يقال بأن أطراف النهار منصوب بنزع الخافض، يعني كان من حقها أن يقول وفي أطراف النهار، نزع هذا الخافض وحذف فنصبت بنزع الخافض. بناء على هذا جملة وأطراف النهار تكون معطوفة على ومن آناء الليل، يعني فسبح من آناء الليل وسبح في أطراف النهار، فتكون أطراف معطوفة على جملة ومن آناء الليل. وأما على الكسر وأطراف النهار، أطراف النهار هنا ظاهر أنها تكون معطوفة على آناء الليل لا على ومن آناء الليل، يعني تكون معطوفة على المجرور لا على مجموع الجار والمجرور، تكون معطوفة على الآناء اللي هي مجرورة بحرف العطف من. طبعا النتيجة هو أن الذي يدخل ويقدر في أطراف هو نفس الذي دخل على آناء، لأن هذا معنى عطف الأطراف على الآناء. عطف الأطراف على الآناء يعني أن الحرف الداخل على الآناء هو بنفسه يفترض دخوله ويقدر دخوله على الأطراف. غاية الأمر أن هذه من دخلت لفظا على آناء وتقديرا على ماذا؟ على أطراف، بناء على هذا الاحتمال. طبعا المعنى هو يكون هذا ونسبح ومن آناء الليل فسبح، يعني سبح من آناء الليل وسبح من أطراف النهار. هناك خلاف في أن المراد بأطراف النهار ما هو. قيل بأنه إشارة إلى صلاتي الصبح والمغرب، هذا الإشكال هذا القول يواجه إشكال تقدم سابق في بعض الآيات السابقة التي ترتبط بمواقيت الصلاة، وهو مسألة أن طرف الشيء من الشيء على الظاهر وليس خارجا عن الشيء. هذا طرف الكتاب لكنه من الكتاب مو خارج عن الكتاب، طرف الشيء ليس خارجا عن الشيء بل من الشيء. بناء على هذه القاعدة أن طرف الشيء داخل في الشيء ومن الشيء وليس خارجا عنه، حينئذ يقال أن صلاة المغرب التي قيل بأن أطراف النهار تشير إليها وإلى صلاة الصبح من ذيك الجهة من تلك الجهة، هذه صلاة المغرب في الحقيقة خارجة عن النهار ليست طرف للنهار. لا يمكن جعل وقت المغرب طرفا للنهار، وقت المغرب ليس طرفا للنهار، بل وقت صلاة العصر طرف النهار، أما وقت المغرب هو خارج الغروب خارج عن النهار ليس طرف النهار. هذه مشكلة في المغرب. بعضهم يرى بأنها إشارة أطراف النهار إشارة إلى صلاة الصبح والعصر لكونهما في الطرفين حقيقة، الصبح في الطرف الأول النهار والعصر في الطرف الأخير، ونحافظ على أن طرف الشيء داخل في الشيء، لا نخرم هذه القاعدة. قول آخر يرى بأن المراد بها صلاة الظهر خاصة أطراف النهار، ومعنى كونها في أطراف النهار يعني أنها في منتصفه بعد الزوال، وذلك لأنه لو نصف النهار إلى نصفين لحينئذ لكان صلاة الظهر في نهاية النصف الأول وبداية النصف الثاني، فكأنها واقعة في الطرفين بداية ونهاية. صلاة الظهر تقع في نهاية النصف الأول وبداية النصف الثاني، كأنها واقعة في الطرفين من جهة البداية ومن جهة النهاية، إشارة إلى صلاة الظهر. هذا الأخير واضح بتكلف بمخالفة للظاهر، لأن افتراض أن صلاة الظهر واقعة في الطرف بعيد جدا بهذا الاعتبار الذي ذكر. فتحديد المراد بأطراف النهار يدور بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، يعني إما أن يكون مقصود بها صلاة الصبح والعصر كما هو الأقرب، أو صلاة الصبح والمغرب بناء على الرأي الآخر، وإن كان الأقرب هو أنها أشار إلى صلاة الصبح وصلاة العصر. حينئذ يرد إشكال أو يرد إشكالان في الحقيقة على كلا الاحتمالين، سواء قلنا أن المقصود صلاة الصبح والعصر أو صلاة الصبح والمغرب، يرد هذان الإشكالان لا بد من الجواب عليهما. إشكال الأول في أصلا صحة إطلاق الأطراف وهو جمع على وقتين لصلاة الصبح أو العصر أو الصبح والمغرب، إطلاق الجمع على التثنية هذا خلاف الظاهر، كان المناسب أن يقول مثلا وطرفي النهار لعلك ترضى، لماذا قال وأطراف النهار؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني لزوم التكرار باعتبار أن صلاة الصبح أشير إليها في الفقرة السابقة قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس قلنا أشار إلى صلاة الصبح، قبل غروبها أيضا أشار إلى صلاة العصر، فافتراض أن أطراف النهار إشارة إلى صلاة الصبح والعصر أو صلاة الصبح والمغرب لا يخلو من تكرار، والمغرب أيضا أشير إليها في صلاة في قوله آناء الليل إشارة إلى المغرب، فافتراض أن أطراف النهار إشارة إلى هذه الصلوات يكون فيه تكرار كما لا يخفى. هذا الإشكال أجابوا عنه بالالتزام بالتسامح، وأن الإشكال الأول أجابوا عنه بالالتزام بالتسامح، وأن إطلاق اللفظ الجمع على التثنية والاثنين مسامحة متعارف ولا بأس به، هكذا أجابوا عن الإشكال الأول. أجابوا عن الإشكال الثاني بالالتزام بالتأكيد وإظهار الاهتمام الشديد بهذين الوقتين، وهما وقت طرف النهار الأول وطرف النهار الثاني، نوع من التأكيد والاهتمام من قبيل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فإنه هنا ذكرت الصلاة الوسطى مستقلة للتأكيد عليها بعد أن ذكرت في ضمن الصلوات اليومية التي أمرنا بالمحافظة عليها جميعا. الذي يبدو من الآية هو أن الآية ليس فيها دلالة على الصلوات اليومية أصلا، ولا وجه لحملها على ذلك، ولا قرينة فيها تضطرنا إلى حملها على الصلاة، وبناء عليه فلا معنى لتفسير الآية بهذا التفسير. أما عدم وجود قرينة من داخل الآية فلعله واضح، لأنه لو بقينا نحن ولا آية فالتسبيح الموجود بها فيها وهو قوله فسب وسبح بحمد ربك يحمل على التسبيح اللغوي، على المعنى اللغوي له، وهو عبارة عن التنزيه والتقديس وأمثال ذلك. فمن داخل الآية لا يوجد قرينة تقتضي حمل التسبيح فيها على الصلاة، من خارج الآية أيضا من استفيد هذا الحمل؟ وإنما المفسرون على الظاهر ذكروا هذا الوجه تبعا لما روي عن بعض قدماء العامة وقدماء الأصحاب كقتادة وأمثاله بأن المقصود بالتسبيح هنا هو الصلاة. بل اللي يظهر أنه من الروايات الواردة من طرقنا عكس هذا تماما، بمعنى أنه هناك رواية واردة في الخصال للشيخ الصدوق صريحة في ماذا؟ في أن المقصود بالتسبيح في الآية ليس هو الصلاة، وهي رواية إسماعيل بن الفضل يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل فسبح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فقال فريض على كل مسلم أن يقول قبل طلوع الشمس 10 مرات وقبل غروبها 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. خب واضح أن الإمام عليه السلام يفسر التسبيح في الآية بشيء آخر غير الصلاة، بالذكر والتحميد والتسبيح والتقديس لله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات المخصوصة. فالظاهر أن الآية لا علاقة لها بآيات الأحكام وبباب الصلاة أصلا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.